بسم الله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يرفع ذكرنا وأن يبع عنا أوزارنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أيها الإخوة في الله، أيها الأحباب في رسول الله، مع الدرس السادس والعشرين من دروس خير النبيين من درس السيرة النبوية كما وعدنا أن نتحدث عنها بتفصيلها وأن نقف مع أحداثها وأن نتعلم من دروسها وعبرها، سائلين الله عز وجل بحوله وقوته أن يعلمنا ما ينفعنا منها في دنيانا وأخرانا وأن نجعل هذه الجلسة شاهدة لنا يوم القيامة لا شاهدة علينا، وأن نجعلها في ميزان الحاضرين وفي ميزان السامعين، وأن يبلغنا بها مرضاة رب العالمين بحيله وقوته هو القوي المتين. تحدثنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من الله وتوجيه منها، لأن حياة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانت إلا بهدى وعلى هدى وبوحي من الله سبحانه وتعالى، فما كان يتحرك حركة ولا يقوم قيمة ولا يتكلم بكلمة إلا بأمر من الله وتوجيه. روى الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الشيخ الألباني صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي في مكة 10 سنوات ثم أمره الله عز وجل بأن يخرج إلى مجامع الناس في الأسواق وفي منى عند المناسك يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول لهم: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، كما يقول جابر، حتى أن الرجل كان يضرب من مدر فيقول له قومه: احذر فتى قريش لا يفتن، أي احذر من محمد فإنه فتنة حتى لا يؤثر عليك لن يغير دينك حتى ساقنا الله إليه معشر الأنصار فآمنا به واتبعناه. ثم إن الرجل والرجلين من الخزرج كان يخرج إلى النبي فيسلم ويقرأ القرآن ثم يرجع إلى قومه أو إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى فشى الإسلام فينا. اسمع إلى كلام جابر رضي الله عنه لما يقوم فكان الرجل والرجلان يأتيان النبي أي من المدينة إلى مكة فيسلمان ويقرآن القرآن ثم يرجع الرجل إلى أهله أي يرجع الرجل إلى أهله فيدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى الإسلام فيسلمون بإسلامه حتى فشى الإسلام فينا. حتى أنه ما من دار من دار الأنصار إلا يفيها إسلام. ذلك كما يقول جابر حتى اجتمع عددا كبيرا من المسلمين. فقلنا كما في حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما فشى الإسلام فينا معشر الأنصار قلنا أنترك رسول الله يطارد في جبال مكة ونحن لنا في ديارنا آمنين؟ والله ما هذا بالإسلام أبدا. فعقدنا العزم أن نخرج إليه لندعوه ليخرج إلينا. وكان ذلك في السنة الثالثة عشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك بعد بيعة العقبة الأولى التي بايع فيها 12 رجلا كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في صحيحه كنت من أصحاب العقبة وكنت في جمع من المسلمين إذ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فبايعنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن وفى منكم فله الجنة ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام كله يدور على بيعة العقبة الأولى وهي التي سماها عبادة بن الصامت بيعة النساء لأن النبي كان لم تفرض عليه أو لم يفرض عليه الحرب بعده فسماها بيعة النساء وهي البيعة التي على أسس الإسلام وأخلاق الإسلام. فبايع أصحاب النبي هذه البيعة ثم أرسل النبي معهم مصعب بن أمير يقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة. فدعا إلى الله وانتشر الإسلام في كل بيوت الأنصار فما مر عام من خروج مصعب إلى المدينة إلا وانتشر الإسلام بين الرجال والنساء. وفي السنة الثالثة عشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء مصعب هادما من المدينة إلى مكة لينقل لرسول الله الصورة كاملة ويطمئن قلب رسول الله على ما سار إليه الحال في المدينة. ثم إن الأنصار اجتمعوا على أن يخرجوا كما قال جابر خرج منا 70 رجلا أي 70 رجلا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الخروج إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا كما في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا كما في صحيح البخاري أنه قال كنت في من بايع رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة ابن الصامت ابن يليد، يقول عنه الذهبية في سير أعلام النبلاء، يقول كان من الستة ومن الاثنى عشر ومن السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الستة الذين أسلموا أول من أسلم، ثم إنه كان من الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى، ثم إنه كان من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة على الحرب أو البيعة على الجهاد أو البيعة على السمع والطاعة، كما يقول عبادة في صحيح الإمام البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كنت في من بايع رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الإنفاق في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله إذا خرج إلينا ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزورنا. هذا كلام عبادة ابن الصامت في بيعة العقبة الثانية. لكننا نقول رواية كعب بن مالك بطولها، لأنه ذكر فيها كلاما جميلا، وقد رواها الإمام الهيثمي في الزوائد، ورواها الإمام أحمد في مسنده، ورواها الحاكم في مستدركه، وقال الألباني بسند صحيح بطول الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع قومنا ونحن 73 رجلا وامرأتان لنبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج معنا البراء بن معرور وهو سيد قومه، وكان البراء سيد الأوس والخزرج على الإطلاق، لكنه من الخزرج، فكان سيدا وكان شريفا في قومه رضي الله عنه. البراء ابن معرور أبو من؟ أبو بش ابن البراء ابن معرور. بش، هل تذكرون بشر ابن البراء ابن معرور الذي مات في حادثة الشاة المسمومة مع النبي لما أهدت اليهودية هذه الشاة، فكانت يد بش قبل يد النبي أي بعد يد النبي، لكن رسول الله لما هم أن يأكل قالت له الذراع: لا تطعمني فإني مسمومة، وكان بشر بن البراء قد أكل منها فمات من السم رضي الله عنه. البراء بن معرور له حياة له قصة، وسيأتي ذكره في حادثة البيعة، لأنه على الصحيح هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنرى شأنه في الإسلام وفي البيعة، لأنه من السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنه الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة ماذا؟ واحد من السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اسمع إلى كعب لما يقول: وأنا لا أريد أن أقف مع كل كلمة في الرواية، رغم أنها والله تحتاج منا إلى كل كلمة تحتاج إلى وقت. قال: خرجنا مع قومنا من المشركين ونحن 73 رجلا وامرأتان، ومعنا البراء بن معرور وهو سيد قومه رضي الله عنه، ونحن في الطريق. قال البراء بن معرور: يا قومي إني رأيت رؤيا، أي رأيت في نفسي رأيا ألا أجعل ظهري لهذه البنية، أي للكعبة، لأنه كما يقول كما في حديث ابن عباس، وقد رد بعض أهل الحديث هذا الكلام من كلام كعب بن مالك، لأن تحويل القبلة لم يحدث إلا بعد هجرة النبي بـ16 شهرا، فلم يصل النبي إلى بيت المقدس في مكة، لكن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في مكة إلى بيت المقدس ليجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى من عند ما بين الحجر الأسود وما بين الركن اليماني، فيجعل الكعبة أمامه ويستقبل بيت المقدس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا كلام وافق عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال يدل هذا الكلام فإنما يدل على أن تحويل القبلة حدث مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، أي أن النبي صلى إلى بيت المقدس مرة في مكة ثم نسخ بالسنة ثم هاجر إلى المدينة فنسخت الصلاة إلى بيت المقدس بالقرآن الكريم بقول ربنا عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كعب بن مالك فقال البراء بن معرور إني رأيت رأيا ألا أجعل ظهري لهذه البنية، قال له قومه ولكن رسول الله يستقبل بيت المقدس ولا ندع قبلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخالفه البراء وصلى إلى الكعبة. فلما وصل إلى مكة قال له البراء لكعب بن مالك يا ابن أخي إني والله ندمت على أني خالفتكم وخالفت رسول الله، فهل نسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نسأله عن فعلتي هذه؟ وقال كعب وكنا لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب فخرجت أنا والبراء وسألنا رجلا من قريش أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ألا تعرف ذلك؟ قلنا لا. قال أتعرفان العباس؟ فقال كعب نعم نعرفه لأنه يقرب إلينا بالتجارة في المدينة، فقال إذا ذهبتما إلى المسجد فهو الرجل الذي يجلس مع العباس في المسجد، أي في المسجد الحرام. قال فدخلنا فسلمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحسن هذا اللقاء مع رسول الله في أول رؤية يراه فيها كعب والبراء بن معرور، أول مرة يرى وجه رسول الله الذي آمن به وصدقه على مسافة أميال وأحبه على بعد رضي الله عنهما. قال فرأينا رسول الله يجلس مع العباس فسلمنا، فقال النبي للعباس أتعرف من هذين يا عباس؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. فقال النبي الشاعر، قال كعب والله ما نسيتها لما قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا من أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر محاسن من له محاسن، وهذه تشرح صدر السامع. اسمع إلى كعب قال والله ما لي بها الدنيا وما لي أنساها وقد ذكرها رسول الله. وقال الشاعر من يومها ما نسيها كعب رضي الله عنه. قال فقال البراء للنبي أنه صلى مستقبل الكعبة وترك استقبال البيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، ولكن أنا أصلي إلى بيت المقدس. فترك كعب القبلة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس. قال خرج 73 رجلا وامرأتان على الصحيح، أو قال بعضهم 70 أو 72 وامرأة أو امرأتان، بين وفد من يثرب يتكون من 500 رجل، أي أن أصحاب النبي كثرة سدس القول تقريبا من المسلمين، ولم يعلم أحد بقدرهم، ولا ظهر عليهم شيء، وهي درس من أعظم دروس السلية والكتمان، درس كيف يكون المسلم فطنا، كيف يخفي على الأعداء نفسه وسلوكه، وهو في نفس الوقت يتمسك بدينه. اسمع، من يصلين ويؤدون الصلوات في مواعيدها، وخرجوا مع قومهم ولم يعلم أحد بخبرهم، واتفقوا كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، واتعدنا أو تواعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن اللقاء بين المسلمين من المدينة مع النبي كان يتم في سلية تامة، ولا يذهب إليه إلا رجل أو رجلان، ثم يرجع فيبلغ المسلمين أيضا فرادى كل واحد على حدة. قال فاتعدنا مع رسول الله أن نلتقي به بعد أن أدينا المناسك مع قومنا، تواعدنا مع رسول الله أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم 12 من شهر ذي الحجة، لأن اليوم 10 يسمى إيه؟ يوم النحر، ثم أيام التشريق 3، 11 و12 و13. يقول كعب بن مالك فاتعدنا مع النبي أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم 12، يعني باقي يوم واحد ثم يرحل إلى، وهنا أيضا درس في الحذر والتوقيت المناسب من النبي في وعده بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب فنلنا مع قومنا في رحالنا تلك الليلة، بحد حسس بحد قلب قريش علمت بإسلام المسلمين في المدينة، وعلمت أن الإسلام انتشر، ورأت أناس جدد يأتون، ثم إن مصعب ذهب وعاد قبل الحج، إذا لماذا جاء مصعب؟ كل هذا يثير الشكوك في نفوس الأعداء المشركين، لكن مع الحذر التام لم يدري أحد بموعد لقاء النبي، وهي دروس كما قلت في الحيطة، والحذر على المسلم أن يتعلم من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع، وقد اتفقنا من قبل في قصة إسلام أبي ذر مع علي بن أبي طالب، لما أراد أن يدله أين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خرج علي مع أبي ذر وقال له إن علينا عيونا، فإذا رأيت أحدا يرانا جلست كأني أقضي حاجتي، وإنت إيه استمر في سيرك. كما قلنا من قبل في درس ضرب أبي بكر لما اجتمع عليه المشركون فضربوه، فذهبت فاطمة بنت الخطاب، لما أرسل أبو بكر أمه إلى فاطمة بنت الخطاب ليسألها عن النبي كيف لقيت فاطمة الخبر، فقالت لا أدري ما محمد ولا أبو بكر، وإن شئت أتيت معك إلى أبو بكر حتى أستفهم منه. سلية، حذر، أمان، شيطة، أدب، سلوك يتعلمه الرجال من النساء الأول. أين نحن؟ كثير من الناس لا يعرف هذا الأمر في دين الله عز وجل، فراه يعني يلقي بنفسه من غير أن يلتمس الحذر ولا الحيطة في مسلكه ولا في خروجه. اسمع إلى كعب قال فنمنا في قومنا تلك الليلة،
في رحالنا حتى انتهى ثلث الليل، فقمنا نتشلل الرجل والرجلان، نتشلل تشلل الفتى، الفتى طائر صغير خفيف. شفت طائر البطريق هذا مثلا اللي بيمشي كده على اطراف ارجله لا يشعر به احد؟ كعب بن مالك يقول هذا: خرجنا من بين قومنا الرجل والرجلان، مش قاموا في وقت واحد كلهم، وكل واحد نايم مع اهله، وتسللوا تسلل القطع على اطراف ارجلهم حتى ذهب الى العقبه، وهو المكان الذي اتفقوا ان يلتقوا بالنبي فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واختار النبي العقبه، العقبه مكان لا يذهب اليه احد في الليل ابدا، حتى من اراد ان يقضي حاجته مش معقوله يروح العقبه وهم بيرموا الدمار فيها، او ينتن ينتن في يوم، لا يمكن حد يذهب الى هذا المكان، لا يذهب الى هذا المكان احد الا لرمي الدمار. فابتعد النبي مع اصحابه واختار هذا المكان، واختار بعد ثلث الليل الاول. انظر الى اعلى درجات الحذر من النبي ومع اصحابه: الوعد، الخروج متسللين، الخروج رجل ورجلان، اللقاء عند العقبه. لم يخبر النبي احدا من المهاجرين، كل اصحاب النبي ما احد يعلم بالميعاد، كل الناس نيام، نامت الدنيا كلها الا من كان على وعد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكأن الدنيا سكنت وهدأت الرجل وأطفئت الأنوار، وبدأ أصحاب النبي يخرجون فرادى ومثنى لينتقوا برسول الله، وما يعلم أحدا بالموعد ولا بالمكان ولا بالزمان الذي سيلتقون فيه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب: فلما اجتمعنا 73 رجلا وامرأتان، والمرأتان أرادتا أن تحضر هذه البيعة رغم أنها بيعة الحرب، هذا يدلنا على أن المرأة المسلمة كان لها في الإسلام حظ كحظ الرجل، بل إنه ربما يفوق على كثير من الرجال. اسمع إلى هاتين المرأتين اللتين شهدتا بيعة عقبت على الحرب، هل تدرون من هما؟ إنها أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم منيع أسماء بنت عمرو. أصرت نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو أن تحضر هذه البيعة مع الرجال لتبايع بيعة الحرب، وقد وفت نسيبة بنت كعب أعظم الوفاء، فضربت أعظم المثل في الشجاعة، سنراها في أحد خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجها زيد بن عاصم، هي أم عمارة أو أم عمارة كما في بعض الروايات، أو شك يشكلونها على أنها عمارة أو عمارة، نسيبة أو نسيبة بنت كعب رضي الله عنه. عمارة هذه وقفت مع النبي في أحد حتى لما انصرف عنه الأصحاب بعد هول المفاجأة، وقفت تذود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد ابن قمئة أقمأه الله في النار أن يضرب رسول الله، وقفت أمامه وتلقت الضربة على كتفها حتى غار كتفها رضي الله عنها، وقيل إنها قطعت يدها في معركة اليمامة ضد مسيلم الكذاب، وقد مثل الملعون بابنها حبيب ابن زيد بن عاصم ابن أم عمارة، وهو الشهيد الذي قال له، سيأتي ذكره، لكن نقول إن أم عمارة ضربت المثل في الرجولة، وهو مثل كما قلت في جميع مراحل السيرة، في جميع مراحل الدعوة، في جميع مراحل الإسلام نرى للمرأة المسلمة دور. وأنا أقول لنسائنا ولبناتنا اقتدينا بهذه القدوات الصالحات من المسلمات المؤمنات الأول، فأمثال أم عمارة وأم منيع أسماء بنت عمرو أرادت أن تشهد بيعة العقبة وأرادت أن تكون واحدة من المجاهدات، وكانت حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوم أحد ما التفت يمنى ولا يسرح إلا ووجدت أم عمارة أمامي تذود عني. فأمثال الرجال بل أحسن من الرجال رضي الله عنه. يقول كعب بن مالك فلما اكتمل عددنا جاءنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو هنا أيضا درس في الحذر، لا يذهب النبي إلا بعد اكتمال العدد، ولا يأتي أحد بعد رسول الله حتى إذا اكتشف المشركون الآن يبقى أمر أنصار أو خزرج مجتمعين مع بعض ولا دخل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموعد. درس أيضا عال في الحذر، قال فجاءنا النبي وليس معه إلا عمه العباس وهو ما زال على دين قومه مشركا، ولكنه جاء مع رسول الله ليستوثق لابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي وعلي وأبو بكر والعباس في الليل، وهؤلاء فقط من المهاجرين الذين علموا بموعد اللقاء في البيعة في بيعة العقبة. أما علي فقد وقف على فم الشعب عينا، وأما أبو بكر فقد وقف على فم الطريق عينا. شوف التدبير والحذر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عيونا، وطبعا عمل لهم كلمة سر، إذا أحد سمع أو علم بالخبر نادي يا محمدا أو الله أكبر أو لا إله إلا الله. طبعا هيقول كلمة سر فيها ذكر لله عز وجل، مش معقول أقول عرسة ولا سحرية، لا لازم تقول كلمة سر فيها ذكر لله عز وجل. قال فوقف علي رضي الله عنه على فم الشعب وأبو بكر على فم الطريق، ثم جاء العباس فكان أول من تكلم العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الأوس والخزرج باسم واحد وهو الخزرج، قال يا معشر الخزرج إن محمدا فينا كما تعلمون في منعة من قومه وفي عز من أهله، وهو الذي أراد اللحوق بكم والخروج إليكم، فإن كنتم مانعوه فهو حظكم، وإن كنتم قابلوه فمن الآن حتى يعذركم الله عز وجل. كان أول من تكلم هو العباس، أراد أن يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا أخذ النبي العباس وأخبره باللقاء، هل وهو يشك فيه مطلقا، يثق فيه تمام الثقة، هو على خوفه وحبه للنبي كحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زال على دين قومه. فلما تكلم العباس قال البراء بن معروف، لذلك هتجد البراء هذا موجود في كل خبر نتحدث فيه، قال البراء بن معروف يا عباس إننا نعلم حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكننا آثرنا أن يخرج إلينا. يا رسول الله تكلم أنت وخذ لربك ما شئت وخذ لنفسك ما شئت. فدعا النبي القوم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع الأصول الأول في قلوب أصحابه، لأن مصعب ربما قال شيئا وترك شيئا، فأراد النبي أن يضع الأسس وأن يضع الأصول. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين، في حديث كعب بن مالك قال فإني أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تؤوني وتمنعوني إذا خرجت إليكم وتنصروني إذا خرجت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأنزركم. فقال البراء بن معرور: والله يا رسول الله لنمنع عنك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا يا رسول الله، نحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، الحلقة أو الحلقة أنواع السلاح، نحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام أسعد بن زرارة أبي إمامة أسعد بن زرارة أصغر القوم، كما يقول جابر في روايته، أسعد بن زرارة كان أصغر القوم إلا أنا، يعني جابر أصغر مني، واللي بعديه على طول أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه، أول من أسلم في الستة، هو أول من أسلم رضي الله عنه، الذي كان يجلس في بيته مصعب بن عمير. ينفع هذا يصلح؟ أنا أقول والله أنا أحب أن أتكلم في السيرة لنعرف هؤلاء الأفدان، ليكون في قلوبنا وبين أعيننا، لا نغفل عن واحد منهم أبدا، لأن كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمثل لنا قدوة في جانب من الجوانب. كل واحد يبحث في نفسه: أنا أصلح أن أكون شبيها لمن؟ لأبي بكر في رقته، أو بعمر في صلابته، أو بعلي في ذكائه وفطنته، أو بابن عباس في علمه وحكمته، أو في خالد في شجاعته وقوته، أو في أسعد في سبقه. كل واحد يبحث لنفسه عن قدوة، هذه القدوة لا تراها إلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغيب عنا أحد منهم أبدا. والله إننا بحاجة إلى أن نراجع هذا الدين العظيم حتى لا يغيب عنا أحد من هؤلاء، رجالا كانوا أم نساء، لأننا نحب أن نقتدي بهم ونأتسي بهم. اسمع، قال: فقام أسعد بن زرارة وقال: يا قوم، والله لقد علمنا أنه رسول الله، وما خرجنا إلا لنعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أراد البراء بن معرور أن يمد يده ليبايع النبي، ضرب أسعد بن زرارة يد البراء بن معرور وقال: يا قوم، والله ما خرجنا من ديارنا ولا أتينا رسول الله إلا ونعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل تدرون على ما تبايعون رسول الله؟ على أي شيء تبايعون رسول الله؟ إنكم تبايعون رسول الله على مفارقة العرب هاطبا، وتبايعون رسول الله على أن تعضكم السيوف عضا. أراد أسعد أن يبين خطورة البيعة لأصحابه قبل أن يبايعوا. المسألة مش مسألة حماس، ولا مسألة اندفاع وتهور، ولا مسألة عاطفة تجيش في القلوب ثم تندفع وبعد قليل يندم الواحد. فراه ما يمر عليه شهر إلا وحلق لحيته وتجنب المسجد، فما عاد يذهب إلى المسجد أبدا، بعد أن كان يصيح في المظاهرة ويرفع الأعلام، لأنها عاطفة بغير إيمان، لأنها عاطفة مندفعة بغير يقين، لأنها على غير أصول. فأراد أسعد أن يؤصل الأصول في قلوب أصحابه صلى رضي الله عنه، فقال: أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على مفارقة العرب قاطبة، وعلى أن تعضكم السيوف عضة، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فهو خيركم في الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم خاذلون فمن الآن فهو والله عبركم. فقام البراء بن معرور وقال: يا أسعد يا أبا عمارة، أن اقتضي والله لنبايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قام رجل آخر، العباس بن عبادة بن نضلة، قام فضرب يد البراء بن معرور وقال له: أنق يدك يا براء، أتدرون على ما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. هذه حقيقة الإسلام، لا تتبدل ولا تتغير في أي زمان، إنها عقيدة تنبت في القلب ثم تنمو فتغير الجوارح ثم تنتقل فتؤثر في من حولها، ولا بد أن يلقى صاحبها هذا العداء. إنها بيعة على مفارقة العرب قاطبة، وبيعة على حرب الأحمر والأسود من الناس. الأحمر اللي هم مين؟ الروم، والأسود إحنا العرب. فقال على حرب الجميع، لا يرضى عن هذه البيعة أحد، لا بعيد ولا قريب. إنها بيعة على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن رأيتم إن أصابت أموالكم نهكة وأشرافكم قتلة فإن كنتم مسلمون فمن الآن. يعني يقول لهم العباس بن عبادة بن نضلة إن هذه البيعة سوف تؤثر على أموالكم وعلى أنفسكم، لابد أن يصيب أموالكم بلاء وابتلاء وخراب في التجارة، ولابد أن يصيب أشرافكم قتلى، فإن كنتم مسلمون فمن الآن، وإن كنتم مانعون فهو والله خير الدنيا والآخرة. نسيت واحدة، قال كعب بن مالك: لما خرجنا مع قومنا وقد أخفينا عن قومنا أمر البيعة إلا رجلا منا هو أبو جابر عبد الله ابن حرام، وكان مشركا على دين قومه. وهم خارجين تقريبا، يعني في تصوري انها حدثت، وهم خارجين للبيعة احتمال يكون عبد الله بن حرام، لان شاهد البيعة جابر بن عبد الله وابوه على الشرك وهو مسلم رضي الله عنه، وشهد البيعة مع البراء بن معرور كما قلنا في صحيح الامام البخاري انه قال رضي الله عنه: شهدت انا وابي وابواي، وشهدت انا وابي وخالاي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جابر بن عبد الله يقول: شهدت انا وابي وخالاي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرجين لقوا عبد الله بن حرام فقال له: يا أبا جابر، وهذه كنية عبد الله بن حرام لأنه ابن جابر، يا أبا جابر، إنا نربأ بك أن تكون غدا حفدا لجهنم، أنت سيدنا وأشرفنا، ونربأ بك أن تكون غدا حفظا لجهنم. فقال عبد الله بن حرام: يعني إيه الكلام الغريب ده؟ يا أبا جابر، أنت سيدنا وشريفنا، ونربأ بك أن تكون غدا حفظا لجهنم. فقال: وما في الأمر؟ قالوا: إنا تواعدنا مع محمد على أن نبايعه على الإسلام، وأنت أسلم حتى تنجو من نار جهنم. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحضر البيعة، وكان من النقباء 12 الذين خرجوا من بين قومهم. انظر إلى توفيق الله عز وجل، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أبو لهب 13 سنة يسمع من النبي القرآن ويرى أصحاب النبي يسلمون معه ولا يدخل الإيمان قلبه. عبد الله بن حرام في لحظة، في آخر ثانية، خلاص كان فيطلع بره، ما كانش هيلحق البيعة، ولا يبقى له شرف أن يكون ممن حضر البيعة، حتى أن كعب بن مالك قال: شهدت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أن لي بها بدرا، رغم أن بدر أعرف في الناس وأشهر في الناس. لكن بيقول كعب: أنا كان لي الشرف إن أحضر بيعة العقبة، هي عندي أعظم من يوم بدر، رغم أن بدر أذكر في الناس، يعني أكثر صيتا وذكرا في الناس. عبد الله بن حرام أراد الله أن يسلم في هذه اللحظة، وهذا أيضا درس لنا، أن الواحد منا لا يترك الدعوة إلى الله في أي حال وتحت أي ظرف، إن عليك إلا البلاغ، بشرط أن يكون بلاغا مبينا، بلاغا مبينا أي واصلا إلى غرضك إلى منتهى. هؤلاء قالوا لجابر: كيف كان البلاغ؟ جابوها على بلاغه؟ لا، بدأوا أولا بكنيته، فقالوا: يا أبا جابر، والرجل يحب أن يكنى دائما، يا أبا جابر إنك سيدنا، ثم امتدحوه بصفات فيه على الحقيقة سيدنا وشريفنا، ثم قال له: إننا نرضأ بك أن تكون غدا، نحن نحبك ونحب لك الخير، ولا نرضأ أن تكون حطبا لجهنم. ثم دعوه إلى الإسلام فأسلم، وذهب معهم وبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كعب بن مالك: فقال البراء بن معرور وعباس بن نضرة: والله لنبايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا. فبدأ البراء، وكان من بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام وبايع رسول الله، ورجلا ورجلا يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن، كما في حديث عبادة بن الصامت، على السمع والطاعة، أو على أن يمنعوه إذا خرج إليهم. قال أسعد بن زرارة: يا رسول الله، وما لنا إن نحن يخفينا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فقال أسعد: إذا بايعنا يا رسول الله، هي مرادنا، هي منانا، هي التي نريدها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قالوا: هي، بايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون مغنما، ولا يريدون منصبا، ولا يريدون سمعة، إن الجنة يجب أن تكون في قلب المسلم في كل حركة من حركاته، إذا تحرك، إذا قام، إذا ابتلي في دين الله، فليكن أمامه الجنة كما كان في حس أصحاب النبي لما بايعوه بيعة العقبة. ولله لو أن الجنة في قلوبنا لتغير حالنا، حتى كلامنا ربما تغير عن هذا الذي نقول، لأن الجنة هي مرادنا، لأن الجنة هي منانا، لأن الجنة هي همنا وشغلنا. فلما قال له: نبايعكم على ماذا؟ لا على منصب، ولا على جاه، ولا على سلطان، ولا على مال، ولا على شيء، لا أبايعكم، لا أملك إلا الجنة. قالوا: بايعنا. قال أسعد بن زرارة لما أراد أن يعترض أول واحد، قال له: والله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا نؤدلها، ولا بايعنا يا رسول الله. فانتفض أسعد، وكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل البراء هو أول من بايع، وقيل أبو الهيثم بن الطيهان أول من بايع، وبايع النبي الرجال، وبايع أيضا النساء، لكنه كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: وإنما كانت بيعة النساء بالكلام، والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة لا تحل له قط. فكانت بيعة الرجال باليد، وكانت بيعة النساء بالكلام. وشهدت نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، شهدت بيعة العقبة، وبايعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه. طب أنت يا معمرة بن عزة، وأنت يا أسماء، نعم، ومنعت، ووقفت أم عمارة ومنعت رسول الله، بل ضحت بنفسها لتقضي النبي صلى الله عليه وسلم وضحت بولدها حبيب لينشر دين الله ويقضي على الفتنة في زمن مسيلمة الكذاب رضي الله عنها وعن زوجها زيد بن عاصم وعن ابنها حبيب عبد الله بن زيد بن عاصم ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبايعنا رسول الله. وفي أول الكلام من الحذر أيضا قال النبي يا معشر الأنصار أو يا معشر الخزرج ليتكلمكم ولا يطل في الكلام فإن علينا عيونا لو علمت قريشا بمجلسكم هذا لفضحوكم. فإن عليكم عيونا يعني أثر في الكلام مش وقت الإيه المدح والثناء كلمة وخلاص كلام موجز مختصر نافع مفيد. قال ثم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن إسحاق إذ سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوتا ينادي بأعلى صوته في ظلمة الليل يقول يا أهل الجباجب الجباجب يعني المنازل يا أهل الجباجب هل لكم في محمد والصبا قد اجتمعوا على حربكم؟ عجيب. فمن الذي رأى هذا ومن الذي علم به ولا يعلم به أحد إلا الله؟ فقال النبي هذا أزب العقبة أو ابن أزير. أزب شيطان قصير لئيم ضعيف. شيطان اسم شيطان كانت العرب تجعل لكل واد ايه شيطان وكانت تقول اعوذ بسيد هذا الواد. فكان الشيطان بتاع العقبة اسمه ايه ازب ابن ازيد. قال النبي هذا ازب العقبة لا يهول لكم ما قال انه لم يبلغ صوته قريش ولكن الله اسمعكم اياه والله يا عدو الله لأفرغن لك. فقال العباس بن عبادة بن نبلة في أول يوم في أول ساعة يا رسول الله إن شئت غدا والله لنميلن على قريش بسوطنا. إحنا بيعناك على الإيه على أن هو أضحاء ولو قال الشيطان ولو علمت قريش والله يا رسول الله إن شئت لنميلن على قريش غدا بسيوفنا. فقال النبي لا إننا لم نؤمر بذلك بعد بل ارتدوا إلى رحالكم أي ارجعوا إلى دياركم وإلى منامكم ولا تحدثوا حدثا. وهذا أيضا من الأدب الذي يتعلمه المسلم أنه لا يحدث حدثا ولا يفعل فعلة يكون أثرها على الإسلام أعظم من نفعها كما يحدث في كثير من الأماكن من التفجيرات وهذا السوء وهذا الشر الذي يحدث يجب على المسلمين فسادا عظيما. قال النبي لا لن نؤمر بذلك بعد ارتدوا إلى رحالكم. ولما بايع أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام أبو الهيثم بن الطيهان وقال يا رسول الله قد بايعناك ولكن هل إذا نصرك الله على عدوك يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعيها فهل إذا نصرك الله أتتركنا وترجع إلى قومك أتتركنا وترجع إلى قومك يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا الرجال اللي هم اليهود بينهم وبين المشركين في المدينة عهود ومواثيق وإنا قاطعيها لأن خلاص بقى في إسلام مفاصلة وإنا قاطعيها فهل إذا نصرك الله أتتركنا وترجع إلى أهلك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. الله أكبر. أنا منكم وأنتم مني هنا الهجرة وهنا الموت وهنا المبعث إن شاء الله. أنا منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. وصدق النبي فلم يرجع إلى مكة بعد فتحها صلى الله عليه وسلم، بل قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحبوا إلى رحالكم ولا تحدثوا شيئا.
فرجع القوم
وناموا، وأصبح الصباح، هل لم تعلم قريش؟
بالتأكيد في شكوك،
في علامات، في مباهر تدل على أن هناك حدث شيء وأمر. يقول: فلما أصبحنا في رحالنا ولم يدر أحد بنا،
إذ جاء وفد من قريش
يقولون للخزرج في خيام، لأن لهم مجتمع 500 واحد، لهم مكان لوحدهم، وهؤلاء الثلاثة والسبعين معهم المرأتان في معشر
الخزرج هؤلاء.
فجاء رجال من قريش وقالوا: يا معشر الخزرج، إنا نشك أو نظن أنه حدث فيكم حدث، كأن رجالا منكم بايعوا محمدا على أن يخرج إليهم، ووالله ما من حي من أحياء العرب نحب أن تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم. إحنا مش عايزين تبقى بيننا وبينكم معركة، لا نحب أن نصادمكم ولا نحاربكم. فقد وصل إلى سمعنا كأن رجالا منكم يريدون أن يأخذوا محمد إليهم ويبايعون ويمنعوه. قال كعب بن مالك: ونحن صامتون ينبر بعضنا إلى بعض. فانتنب رجال من قومنا من المشركين وقالوا: والله ما كان ليحدث هذا أبدا. وهم صادقون لأنهم ما علموا بشيء. فانتنب رجال منا وقالوا: والله ما حدث ولا يمكن أن يحدث هذا. حتى أن عبد الله بن أبي بن سليل سيد الخزرج قال لهم: إن قومي لا يحدث حدثا بغير إني، وما حدث هذا وما يمكن أن يحدث أبدا، لكم عندي عهد وميثاق، إن كان هذا حدث لأكونن أنا معكم على من فعل هذا، لكن أقسم بالمواثيق والعهود ما حدث هذا أبدا. ويقول كعب بن مالك: ونحن ينظر بعضنا إلى بعض ولم يتكلم منا أحد. قال: فجاء في القوم شاب صغير جميل الحارث بن هشام، وهو يلبس نعلين حسنتين. لابس جزمة ايه جديدة، جزمة شيء قوي علشان رايح يحضر الوفد واللقاء مع الخزرج. فقال: فكان مع الوفد شاب صغير وسيم جميل يلبس نعلين حسنتين. فقال كعب ابن مالك وأراد أن يخرج من هذه الأزمة، عايز يصرف الناس عن الكلام ده، قال: فقلت لأبي جابر لعبد الله بن حرام: يا أبا جابر، أما لك أن تتخذ نعلين حسنتين كنعلي هذا الفتى من قريش وأنت سيدنا ومن أشرافنا؟ شوف الذكاء والحكمة، عايز يغير الحديث، يغير مدار المجاء، هيشتعل. وعبد الله بن أبي يقول: ازاي يحصل ولا موجود؟ والا لو حصل انا اكون معكم عليهم، واصحابنا واخواننا من الفجر يقسمون بالله ما حدث. فاراد كعب ان يصرف اذهانهم، فقال: يا ابا جابر، امرك ان تتخذ نعلين حسنتين مثل العلي هذا الفتى من قريش؟ فسمعها الحارث فخلع نعليه ورمى بهما الي وقال: لتنتقلنهما، أقسم عليك لتلبسنهما. قال: فأخذهما كعب بن مالك. فقال أبو جابر: يا فتى، يا كعب، أحفظت الفتى؟ رد إليه عليه، يعني أقول له أنت أحرجته وقعت في حرج، رد إليه عليه. فقال كعب: والله لا أردهما، فأمن والله صالح. إن صدق الفعل لأخلبنه.
كلام عالي أوي
من كعب بن مالك الشاعر.
شوف لسه في أول يوم وهو بيقول إيه؟
بيقول إن شاء الله إحنا هنحارب قريش وهننتصر عليهم وهنسلب هؤلاء القوم ديارهم وبلادهم. إن صدق الفعل لأخلبنه وما أراد أن يردها. فلما انتهى أصحاب النبي من البيعة قال لهم رسول الله: أخرجوا لي منكم 12 رجلا يكونون كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. فانتخبوا واختاروا منهم 12 نقيبا. هؤلاء النقباء 12 أشراف. وانظر إلى أول يوم من الإسلام يعلمهم أمور الشورى وأمور الاختيار الحر. لا يفرض النبي عليهم أحدا، بل قال لهم صلى الله عليه وسلم: اختاروا لي منكم 12 نقيبا. فاختاروا 12 نقيبا. النقباء هؤلاء أشراف، كل واحد إذا ذكر في الترجمة يكفي أن يذكر قبل اسمه وهي من الإيه؟ من النقباء، من الأعلام، من السادة. أولهم من؟ أسعد بن زرارة. وهم كده بطريقة نعرف نحفظهم بسهولة جدا. أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، سعد بن عبادة، سعد بن خيثمة. بعد كده أسيد بن حضير، ثم البراء بن معروف، ثم عبد الله بن حرام والد جابر اللي قال أسلم وصار نقيبا، ثم عبادة ابن الصامت، ثم أسيد ابن حضير، ثم رافع ابن مالك، ثم المنذر ابن عمرو، ثم أبي الهيثم ابن التيهان. 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. أسعد وأسيد، سعد بن الربيع، سعد بن عبادة، سعد بن خيثمة، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن عمرو، عبادة بن الصامت، المنذر بن عمرو، رافع بن مالك، أبي الهيثم بن التيهان. أسعد وأسيد، أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير، ثم 3 سعد، سعد بن عبادة، سعد بن الربيع، سعد بن خيثمة، ثم عبد الله بن عمرو والمنذر بن عمرو، ثم عبد الله بن رواحة. هيجي ذكره بعد كده طبعا، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ثم عبادة بن الصامت، ثم أبو الهيثم ابن تيهان، ورافع بن مالك ابن العلال. كان 12 رجلا، 9 من الأوس و3 من الخزرج. مين اللي من الخزرج؟ أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان وسعد بن خيثمة، والباقي من الخزرج. وهذا أول تمثيل سياسي في دولة الإسلام، لأن الخزرج كان عددهم أكثر من الأوس، فلما صار الاختيار كان عدد النقباء من الخزرج قد عدد النقباء من الأوس بثلثي مرة، يعني 3 من الأوس و3 أثلاث من الخزرج. قال في بعض الروايات أن جبريل كان هو الذي يملي أسماء النقباء على الأنصار. كل ما يعود مع بعض، كل قوم يعود مع بعض، يملي عليهم جبريل الاسم النقيب، لأن هذا النقيب له شأن. أما نختم كلامه، نلاحظ مسألة عجيبة جدا. البراء بن معروف أسلم في هذه السنة، مش كده؟ يليق شأن. أول ما أسلم تجد فيه رغبة، تجد فيه فهم سريع. أول مسلم ذهب إلى ذهني أنه لا يأتي للكعبة ظهرا، لأن هذا البيت المعظم لا يمكن أن يستقبل غيره. ثم إنه أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يجي على الثاني البيعة يقول أول واحد يمد يده تلك، أمت يدك يا أسعد، أمت يدك يا عباس بن عبادة بن نبي. لا نريد أن نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نؤخرها. ملاحظة عجيبة جدا، يشرحي ومسارع إلى الإسلام ويقول للنبي أول ما يتكلم: والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأسرنا. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا يا رسول الله. إن لماذا ترى فيه إسلام وحماس وقوة؟ هل تدري لماذا؟ لأنه مات بعد شهرين من بيعة العقبة الثانية. كأني به يستعجل الخير، يريد أن يجمع من الخير ما يستطيع، لأنه قريبا سيلقى ربه، والله عز وجل يهديه ويرشده حتى يحسن الله خاتمته. على الصحيح أنه هي بيع النبي يوم 12 إيه؟ للحجة، مش كده؟ قبل ما رجع من البيع ووصل إلى المدينة مات في أول شهر صفر. النبي هاجر في ربيع فلم يراه رسول الله بعدها، وهذه خاتمة الخير. كيف أن الله يوفق العبد لفعل الخير ويسعى إليه لما يرى فيه همة، ولينصرن الله من ينصره. فإن رأى في قلب العبد همة وسعي إلى الخير وفقه الله وأعانه وأيده وسدده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن يكفيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا وجد الرب في قلب العبد جد وعزم وهمة على أن يتعلم سيعلمه الله، على أن يموت شهيد سيموت شهيدا ولو مات على فراشه، على أن يكون ذا شأن في الإسلام سيكون له شأن، على أن ينال الجنة سيدخل الجنة إن شاء الله، على أن يختم الله له بالإيمان سيختم الله له بالإيمان. فهذا البراء بن معرور لا يمر على بيعة النبي، وهي من النقباء والاثنى عشر الذين وأنهم نقباء على قومهم، فإنه رضي الله عنه ما إن يرجع إلى المدينة إلا وتعاجله المنية فيموت، رضي الله عنه قبل هجرة النبي على الصحيح في شهر سفر. فرضي الله عن البراء، ورضي الله عن النقباء، ورضي الله عن الأنساب، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نقف مع النبي في السنة الثالثة عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية، لنتحول مع النبي في مرحلة هي من أكثر وأهم المراحل: مرحلة تأسيس الدولة، مرحلة إعداد الأمة، مرحلة الإعلان بالإسلام للعالمية، مرحلة جديدة في حياة النبي وفي حياة أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما سمعتم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، ونسأل الله أن يجمعنا على خير وفي خير، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نتم سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نقتدي به، وأن نتعلم من أدبه ومن هدي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته وخير الغافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودع الله دينكم وأمينتكم وخواتم أعمالكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير دائما. يقول حفظه الله تعالى: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غطاء الرأس؟ فأنا أريد ابتداء بذكر الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس العمامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
والعمامة هي كورة الرأس، ما يكور على الرأس هي كورة الرأس، وكانت لها ندابة لعمامة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فكان أحيانا يرسلها بين كتفيه وأحيانا يجعلها على يمينه أو على يساره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه كما أحببتني، وأنا يعلم الله أحب جميع المسلمين، يعلم الله أحبكم أيضا، لأني أعلم إن شاء الله تعالى أننا وأنتم نجتمع على الإسلام وفي الإسلام وعلى دين الله عز وجل. أرجو الإفادة ما حكم قراءة القرآن على الميت، ليس فيه دليل ولا نص، لأن الذي ورد على الميت أي للميت هي الدعاء كما في الصحيح، أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له، فلم يأت شيء في السنة يفيد قراءة القرآن. رغم أن العجب أن في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أنه أجاز قراءة القرآن، لكن على غير دليل ولا نص. حكم خطام الإناء، احنا لسه بنعيد الكلام ده، فهذه خلاص كل المشايخ يتكلموا في هذه المسألة بالتفصيل. ما كرهنا ختان الإناء مكرمه وليس فيه شيء، من أراد أن يختم فهي كما في حديث أم عطية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشني ولا تنهكي، أشني ولا تنهكي، فهو سنة. لي أخ يريد أن يتقدم إلى الشرطة وأنا أطلق لحيتي، فكان أهلي علي أن أحلق لحيتي حتى كنت أخرج وأجل كان المنزل لأني أعلم حكم هذه اللحية، فماذا أفعل؟ يقول لا تحلق لحيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة أطيعوني بالسمع والطاعة في المعروف، وقال أبو بكر في أول يوم تولى فيه الإمارة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، واللحية كما تعلمون واجبة فلا يجوز حلقها. هل إذا ارتد العبد بعد صلاحه ثم عاد إلى دين ورب ثم عدت إلى ديني وربي يكون لي أجل صلاح الأول؟ هذه المسألة فيها كلام ذكرها ابن القيم في كلام طويل جميل جدا في كتاب مدارج السالكين في منزلة التوبة، قال هل إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب أيرجع إلى إيمانه الأول أم يرجع إلى ما هو أقل منه؟ قال هذا مثله كمثل رجلان يسيران في طريق واحد، منهم من مشى في طريقه بغير توقف، ومنهم من اعترض طريقه شواهد فانشغل بها، جلس يأكل يشرب يستريح، فعرضت له امرأة قعد يعكسها قعد يكلمها، والثاني مشي في طريقه، فحال هذا الذي تعطل في المسير وفي السير له حالان، إما أن يرجع إلى همة هي أعظم من همته الأولى فيسرع في مشيه فربما سبق من سبق، أو يعود إلى نفس حاله فإنه يمشي متعثرا ويظل متأخرا. العبرة بالإيه؟ بحاله بعد التوبة، هل رجع إلى ما هو أحسن؟ فربما يكون كما قال ابن القيم رب طاعة أورثت عزة كانت سببا في هلاك صاحبها، ورب معصية أورثت ذلة فكانت سببا في صلاح صاحبها، فربما تكون المعصية فيها مجال العبد لأنه تذكر ذنبه فندم عليه وذكره ولم ينساه، فنشط في العبادة وجد في الطاعة، فكانت هذه المعصية أمام عينيه لا يغفل عنها أبدا، فكانت سببا في هدايته. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا
خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فعشان كده ابن القيم قال العبرة بحاله بعد التوبة، كيف هو إذا رجع على همة أعلى وعزيمة أعظم، وربما سبق من سبقه. وهذا المثل يوضح حال السائل. فأسأل الله أن يوفق الجميع لتوبة النصوح، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
قال الإمام مسلم
يعني بايع النبي أهل العقل وبيعة النساء، ولكن المراد من قيل عبادة أنها وقعت بيعة النساء، فكيف ذلك أن بيعة النساء كانت العام الثاني هجرة؟
احنا تكلمنا عن هذه المسألة، وأنا قلت يا أخوان أنا أحب أن تكون الأسئلة في موضوع كلامنا أو في موضوعنا،
فإن هذه الأسئلة لها مشوقها في أوقاتها، كل يوم فيه مشايخ أفاضل وهم علماء أفاضل
لا نزكيهم عن الله
عز وجل لهم هذه الأسئلة، لكن خلينا في ميدانا.
يقول عبادة بن الصامت
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيعة النساء،
وهي التي سماها أهل السير بيعة العقبة الأولى. كيف هذا؟
وآية سورة الممتحنة
لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة، لما نزل عليه قول الله تعالى
يا أيها النبي
إذا جاءك المؤمنات مهاجرات
يبايعنك
على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فقال إن هذا الآية ما نزلت إلا فتح مكة. كيف يقول عبادة؟ قلنا إن لها تأويلان. من أثبت أن البيعة كانت بيعة النساء قالوا على وفق بيعة النساء، يعني على نفس ما نزل بعد ذلك موافقا لهذه البيعة. وأنا قلت إن هذا الكلام للحافظ ابن حجر يرد على عبادة ويقول إن هذا وهم لابن إسحاق، فإن هذه البيعة ما كانت على بيعة النساء، لكن البيعة دي كانت في بعد فتح مكة. لكن لأن عبادة هو راوي حديث البيعتين، بيعة السمع والطاعة وبيعة أن لا يشركنا بالله شيئا، فاختلط الأمر على رواة السيرة. فالحافظ ابن حجر يؤكد أن البيعة التي كانت في العقبة هي بيعة السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى أن يمنعوا رسول الله، وليست بيعة النساء. لكن الإمام مسلم شرح الإمام النووي في شرح مسلم يقول إنها كانت بيعة النساء وهي على وفق البيع، فبيوفق بينهم زي قال هي نزلت زي ما كان، كما كان ينزل الوحي موافقا لرأي عمر ابن الخطاب، نزل الوحي أيضا موافقا لرأي عبادة بن الصامت لما قال على وفق بيعة النساء، فهي نزلت بعد ذلك توافق هذا الكلام. ما حكم الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه ليكون في جماعة أم منفردا؟ وماذا أفعل إذا وقف رجل يدعو للباقين يؤمنون الدعاء ولا يشترك معهم ذاك الوقت؟ صلى الله عليه وسلم كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال اسأل الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أهلا قام على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمنا. وقد أوصى عمر بن العاص رضي الله عنه قال فإذا مت فشنوا علي التراب حني ثم قوموا على قبري قدر ما ينحر جذور ويقسم لحمها حتى أنظر بما يراجع رسل ربي. فهناك وصية من الأمر من النبي بأن ندعو للميت ونسأل الله تعالى له التثبيت، لكن لم يثبت أن النبي كان يدعو وهم يؤمنون. فالأصل أو السنة أن كل واحد يدعو للميت باجتهاد ويدعو بإخلاص ويدعو فيما بينه وبين نفسه، ولا نختلف مع بعضنا. ولكن إذا دعا واحد على القبر وخالف السنة، هل نقول له كما في نشدان الضالة في المسجد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرني نهى عن نشدان الضالة في المسجد، مش كده؟ وقال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. طب لو حصل على القبر واحد بيدعو وانا اطلع كده واقول الله لا يتقبل مني الله لا يرحمني ينفع؟ ما ينفعش. لكن ينتهي الامر على خير ثم امسك هذا على انفراد واقول له ان من هدي رسول الله انه كان يدعو في سره صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انه كان يدعو للامن من اصحابه. هل يجوز ان احلق لحيتي لان والدي حلف على امي ان يميني من الطلاق؟ لا، الصحيح اني لا احلق لحيتي. واذا كلف ابوك امك ربما يكون خير لها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.